الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا وصلنا للإصحاح 42 في سفر التكوين. بيقول بقى لما رأى يعقوب أنه يوجد قمح في مصر قال يعقوب لبنيه لماذا تنظرون بعضكم إلى بعض؟ وقال إني قد سمعت أنه يوجد قمح في مصر، انزلوا إلى هناك واشتروا لنا من هناك لنحيا ولا نموت. إحنا كنا متعودين إن ربنا سمى يعقوب باسم إسرائيل وقال له لا يدعى اسمك بعد يعقوب بل إسرائيل. ليه يرجع تاني يقول يعقوب؟ وكأن هنا بيقول عندما فقد إسرائيل يوسف صار كأنه يعقوب. فقد إسرائيل يوسف اللي هو رمز للمسيح رجع تاني لأصله يعقوب. عايز يقول إن بني إسرائيل لما باعوا المسيح وفقدوه فقدوا أيضا معهم العهود والوعود والعلاقة الخاصة بالله ولم يعودوا هم شعب الله المختار. العجيب في آخر القصة هيرجع تاني يقول إن إسرائيل نزل إلى مصر وقعد مع يوسف وكده، فرجع تاني إلى مكانته الأولى. عامل زي معلمنا بطرس لما أنكر المسيح، رجع المسيح بعد القيامة يعاتبه قال له يا سمعان ابن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء؟ رجع له للاسم القديم عشان يقول له أنت فقدت النعمة بسبب نكرانك للمسيح. يعقوب الذي هو إسرائيل فقد النعمة بسبب أن يوسف فارق البيت، وأنت كمان أصبح ليك وضع مميز من يوم المعمودية. عشان كده بنحب أن الأطفال في المعمودية ياخدوا اسم جديد، وفي رسامة الكهنوت وفي رسامة الشمامسة بنسميهم أسامي جديدة. لما الإنسان بيفقد المسيح من حياته بيرجع تاني للإنسان العتيق اللي كان تركه في المعمودية، وللأسف بيفقد الإنسان الجديد اللي أخده في المعمودية. العجيب أنه يوجد قمح في مصر ولا يوجد قمح في إسرائيل. كان مفروض العكس، المكان اللي فيه اسم الله يبقى فيه الخير، والمكان اللي فيه عبادة الأوثان يبقى فيه الجوع. والمفروض أن الأمم اللي هم مصر وغيرها لما يحبوا يشبعوا بكلمة ربنا يروحوا لشعب الله ياخدوا من عنده المعرفة والشبع الروحي. لكن هنا الجوع اللي حصل عند إسرائيل والشبع الموجود في مصر بيرمز إلى فقدان اليهود لتميزهم واضطرارهم للجوء للأمم لكي يأخذوا منهم معرفة الله عكس ما هو كان مفروض. دي الكلمة اللي قالها المسيح لليهود وهو ببكتهم، قال لهم سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في أحضان إبراهيم، وأما بنو الملكوت اللي هم أولاد إبراهيم بالجسد فيسترحون في الظلمة الخارجية. شيء هيبقى مزعج لما نكون إحنا أولاد الله مش فاهمين كلمة ربنا ولا فاهمين المقاصد الإلهية في حياتنا، ويجي واحد مش مسيحي يقول لك يا أخ أنت مش أنت مسيحي بتاع ربنا، يقول تقول له آه، طب ما تروح الكنيسة تقول للأسيس بتاعكم يصلي لك وتبقى كويس. تلاقي التوبيخ جالك من واحد غير مؤمن، عامل زي قصة يونان النبي وهو رجل الله والنبي لما دخل في جوف السفينة ونام، واللي صحاه عشان يصلي كان مين؟ البحارة الأمميين، قالوا له قم أصرخ لإلهك. لو كان الذي نبهه للصلاة ملاك من السماء كان يبقى الوضع مقبول، ولو كان اللي نبهه نبي زيه كان يبقى الوضع مقبول. لو واحد من شعب الله قال له يا حضرة النبي قم صلي كان هتبقى مقبولة. لكن لما يجي له واحد وثني يقول للنبي رجل الله قم صلي، ده يعني قمة التبكيت، قمة التبكيت. فهنا شعب الله صار فيهم جوع وفقدوا الاسم المقدس اللي هو إسرائيل، واضطروا ان هم ينزلوا الى مصر ليأخذوا منها الغذاء. يعقوب ابو الاباء قال لاولاده لماذا تنظرون بعضكم الى بعض، معناها انتوا بتبصوا لبعض عشان كده مش بنحل المشكلة. لكن لو بصيتوا ليوسف اللي هو مباع في مصر سوف تحل المشكلة. كأننا بيقول لو بصيت للمسيح مشاكلك تتحل، لكن لو بصينا بعضنا البعض نقعد طول عمرنا في اليأس والإحباط والفشل والجوع. بص للمسيح. لماذا تنظرون بعضكم إلى بعض؟ انظروا إلى المسيح. إني قد سمعت أنه يوجد قمح في مصر. طبعا الأخبار بتوصل عن طريق القوافل بتاعة التجارة اللي رايحة جاية. انزلوا إلى هناك. بالرغم ان هم محتاجين الاكل، لكن حتى هنا استخدم كلمة انزلوا. واحنا قبل كده قلت لكم كلمة انزل معناها الانحدار في المستوى الروحي. هم حاسين ان هم في مكان عالي لكن جعانين، فمضطرين ينزلوا ياخدوا الاكل. ودي معناها الانسان المتكبر، عشان يشبع من كلمة ربنا لازم ينزل عن كبريائه. اللي حاسس انه قاعد على جبل عالي اقول له يا ريتك كنت قاعد في الوادي تحت، بس عندك اكل روحي وعندك غذاء وعندك شبع بكلمة ربنا. انزل عن كبريائك لعلك تجد الغذاء. انزلوا الى هناك واشتروا لنا من هناك لنحيا ولا نموت. هنا طبعا بيربط ما بين الاكل والحياة، بالرغم ان احنا عندنا آية مهمة وانتوا حافظينها، ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. الوحي المقدس اراد ان يذكر الكلمتين دول لنحيا ولا نموت، عشان يشاور على ان الاكل الحقيقي اللي مقصود هنا هو خبز الحياة اللي هو جسد الرب ودمه اللي يأكل منه يحيا ولا يموت. اللي قالها المسيح نحيا ولا نموت. فنزل 10 من إخوة يوسف ليشتروا قمحا من مصر. هم كلهم كانوا 12، يوسف كان في مصر يبقى 11. فأبوهم قالوا لي سيبوا لي بنيامين وروح انتوا العشرة. فنزل 10. أما بنيامين أخي يوسف فلم يرسله يعقوب مع إخوته، لأنه قال لعله تصيبه أذية. طبعا أنتوا عارفين في محبة مخصوص ليوسف وبنيامين. ليه؟ ولاد رحيل. فيوسف ضاع منه فخايف على التاني، فقال لهم روحوا أنتوا العشرة وسيبوا لي بنيامين. العشرة الاباء وهما بيفسروا قال دول بيرمزوا للناموس، لان الناموس كان فيه 10 وصايا. اما بنيامين فهيبقى رمز للعهد الجديد اللي هو ابن اليمين، مش بنيامين يعني ابن اليمين. فكأن ربنا بعت العهود بتاعته على مرحلتين، المرحلة الاولى 10 وصايا، والمرحلة الثانية معاهم بنيامين اللي هو العهد الجديد. نزل 10 من إخوة ليوسف ليشتروا قمحا من مصر، وأما بنيامين أخ يوسف فلم يرسله يعقوب مع إخوته. طبعا ربنا كان رايد الترتيبة دي، لأن يوسف كان ممكن يحصل الآتي: أول ما يشوف الحداشر موجودين يروح واخد بنيامين منهم ويطردهم، ويظل بنيامين في مصر مع يوسف، والعشرة يرجعوا معهم أكل أو معهمش، والقصة تبقى غير الشغلانة اللي ربنا عايز يرتبها. فالأول قصد أن ينزل الإخوة بدون بنيامين عشان يوسف قلبه يأكلوا على أنه عايز يشوف بنيامين وعايز يطمن عليه، وخايف لحسن يكونوا قتلوه زي ما كانوا هيقتلوه، أو يكونوا بيكرهوه زي ما كانوا بيكرهوا يوسف. فربنا رتب القصة دي. فأتى بنو إسرائيل ليشتروا بين الذين أتوا، يعني من ضمن الناس اللي جايين يشتروا، لأن الجوع كان في أرض كنعان، مش بس في أرض مصر لكن كمان في البلاد اللي حواليه. كلمة الجوع هنا معناها الاحتياج للمسيح، الاحتياج للمسيح. طبعا هنا يوسف رمز للمسيح، فكلمة الجوع كان في كنعان لأن هناك ما كانش يوسف. وكذلك أنت لو ما كانش يوسف الحقيقي اللي هو المسيح في قلبك، هتبقى في حالة جوع شديد واحتياج. وكان يوسف هو المسلط على الأرض وهو البائع لكل شعب الأرض. عمليا مش ممكن يكون يوسف هو اللي بيبيع لكل الناس، بس يبدو ان ما كانش حد يقدر ياخد قمح الا بالامضة بتاعت يوسف، يعني زي اذن صرف لازم كله يرجع ليوسف. واما يوسف بنفسه فيبدو انه كان متولي المخزن الرئيسي اللي هو في العاصمة في منف اللي هي جنب القاهرة اللي احنا فيها دلوقتي. ويقولوا بعض المفسرين ان هو كان يتعامل مع الغرباء اللي جايين من بره، اما المصريين فكانوا بيصرفوا القمح من المخازن اللي بطول ارض مصر زي ما شفنا الاسبوع اللي فات. ويقولوا برضو ان يوسف كان قاعد في الحتة دي بالذات اللي هي المدخل بتاع الناس اللي جايين من ارض كنعان، وكأنه قاعد مستني اخواته. يقول اكيد هم كمان هيجوعوا، واكيد هم كمان هيجوا يشتروا قمح، ولما يجوا هستقبلهم واطمن منهم عن احوال ابويا يعقوب واخي بنيامين. قاعد مستنيهم كمثل الاب السماوي اللي قاعد مستني عودة الخطاه اليه. فاتى اخوة يوسف وسجدوا له بوجوههم الى الارض. هنا تحقيق الايه؟ الحلم اللي كان شافه زمان، وهم كانوا بينتقدوه على هذا الحلم، هم نفسهم جم حققوه وهم مش دريانين. سجود الإخوة ليوسف رمز لسجود الرسل للمسيح بعد قيامته. خلي بالكم، أول مرة كانوا 10، تاني مرة بقى 11، زي برضو التلاميذ المسيح ظهر لهم كانوا في الأول كام؟ 10، لأن كان يهوذا ضاع وتوما مش معاه، سجدوا له هم 10. تاني مرة ظهر لهم سجدوا له هم كام؟ 11، عشان كان معاهم توما. لما نظر يوسف إخوته عرفهم، طبعا هم ما عرفوهوش، زي بالظبط ظهور المسيح لتلامذته كان هو يعرفهم وهم ما يعرفوش. المجدلية ما عرفتوش، والمريمات ما عرفتوش، والمسيح على بحر طبرية التلامذة ما عرفوهوش، لأن هو كان شكله ممجد، هو عارفهم هم ما عرفوهوش. برضو نفس الحكاية، أن يوسف كان ملابس ملابس المجد والوزارة والمقام العالي وهم مش عارفينه، لكن هو عارفه. طبعا انتوا عارفين أن القصة دي كان مر على فراق يوسف من إخواته 22 سنة، لان احنا عرفنا المره فاتت انه قعد 13 سنه في مصر عبد ومسجون، لانه ساعه لما بيع كان سنه كام؟ 17، ولما وقف قدام فرعون كان سنه كام؟ 30. يبقى كده 13 سنة. وبعدين حصل 7 سنين الرخاء، يبقى بعد 13 7 سنين 20 سنة. وبعدين سنتين تاني في الجوع على ما جم اخواته، فدول 22 سنة. لما نظر يوسف اخوته عرفهم فتنكر لهم وتكلم معهم بجفاء، عمل نفسه مش عارفهم، تنكر ليهم علشان يستدرجهم في الكلام ويعرف منهم المعلومات. ما هو لو اول ما شافهم قال لهم انا يوسف كانوا خافوا منه وقالوا له معلومات غلط. لو قال لهم ابويا عايش ما يعرفش يقولوا له صح ولا غلط، جايز يدوا له معلومه غلط. فين بنيامين؟ كانوا ممكن يقولوا معلومه غلط. فهو الاول انا هعمل نفسي مش عارفهم وما يعرفونيش، استدرجهم في الكلام عشان اعرف منهم المعلومات المظبوطه. تكلم معهم بجفاء، لكن طبعا هذا الجفاء مش معناه ان هو قلبه قاسي، بدليل ان تحت في الآية رقم 24 تحول عنهم وبكى. البكاء ده رمز، معناها ان هو انسان قلبه حنين وما هوش قاسي، فالجفاء ده كان بيصطنع معاهم. وقال لهم من اين جئتم، انتوا جايين من فين؟ فقالوا من ارض كنعان لنشتري طعاما. في الآية 9 فتذكر يوسف الأحلام وقال له ربنا بعد 22 سنة بيحقق لي الوعد اللي وعده لي وبينفذ لي الحلم اللي أعلنه لي. ياما ناس تاخد وعود من الله والأمور تتأخر والناس تتشك، لكن الإيمان يخلي الواحد يقول لابد أن ربنا هيحقق وعوده في زمان مستقيم. قال لهم جواسيس أنتم لتروا عورة الأرض جئتم. أنتم جواسيس، أنتم جايين عشان تكتشفوا ما هي مواطن الضعف في أرض مصر عشان تدخلوا وتحاربونا وتستولوا على الخيارات بتاعتنا. طبعا اتهام بيستفزهم بيه علشان يطلعوا لجواه، عامل زي وكيل النيابة لما يمسك واحد عايز يقرره فيقول له انت قتلت، يقول لي سعادة الباشا انا ضربته بس، رأت منه الايه الغلطة بتاعته. فقال لهم انتم جواسيس علشان يقولوا له احنا ما عملناش حاجة ويقروا باللي عندهم، وده اللي حصل فعلا. فقال له يا سيدي احنا عبيدك جاءوا ليشتروا طعاما، احنا مش جواسيس جايين نشتري اكل، نحن جميعا بنو رجل واحد. ما هو لو كانوا مثلا شلة ناس متجمعين كان ممكن يبقوا عصابة جايين يسرقوا وجايين يجسسوا، لما يكونوا عيلة واحدة مش ممكن يكونوا عصابة. قالوا احنا كلنا اولاد راجل واحد، احنا ما احناش عصابة، ده احنا عيلة، نحن امناء ليس عبيدك جواسيس. فقال لهم لا انا ما صدقش الكلام ده، عشان يجرجرهم في كلام اكتر. فقالوا له فعلا وقعوا بالكلام، قالوا احنا 12 اخ، نحن بنو راجل واحد في ارض كنعان، وهو ذا الصغير عند ابينا اليوم والواحد مفقود. قال لهم بهذا تمتحنون، لو كان كلامكم مظبوط بهذا تمتحنون، مش هتخرجوا من هنا الا لما تجيبوا لي اخوكم الصغير. وهو عايز كده، عايز يشوف بنيامين اخوه المتوحشه وعايز يطمن عليه وعايز يحتضنه ويأكله بدل المجاعة اللي هم عايشين فيها. هتولي اخوكم الصغير الى هنا، ابعتوا واحد منكم يجيب اخوكم وانتوا تتحبسوا لغاية ما يجي، فنصدق اذا كنتوا انتوا صادقين ولا كذابين. فجمعهم الى حبس 3 ايام. لغاية كده هم مش عارفينه، عامل زي الآية بتقول جاء الى خاصته وخاصته لم تعرفه. حبسهم 3 أيام. طبعا هنا مش ممكن يكون 3 أيام دول جت اعتباطا. شمعنا 3 أيام؟ ما كان حبسهم 4 ولا 5 ولا 2؟ شمعنا 3؟ عشان تشاور على ايه؟ على القيامة. الحبس 3 أيام زي بالضبط ما المسيح كان في القبر 3 أيام. وإذا كنا عايزين نعرف المسيح لازم نندفن معاه. بس هندفن في القبر ولا فين؟ معمودية. أو ما تتعمد 3 مرات 3 غطسات يعني، تبقى اشتركت مع المسيح في دفنه وموته وقيامته، وحينئذ يستعلن لكم المسيح. عشان كده جالهم في اليوم الثالث. ما كان ممكن حبس 3 أيام يجيلهم في يوم الرابع، لكن 3 أيام وجالهم في اليوم الثالث. زي بالضبط دفن المسيح لما قال 3 أيام و3 ليالي، لكن في الحقيقة هو قام في اليوم الثالث. قال لهم يوسف في الآية رقم 18: في اليوم الثالث افعلوا هذا وحيوا. دي ماشي أوي الحياة دي مع اليوم الثالث. احيوا معناها القيام. قال لهم أنا خائف الله، أنا راجل بخاف الله. طبعا هم عارفين إنه وثني، ما يتكلمش عن الله، ده راجل بيعبد الشمس ولا بيعبد البقرة ولا بيعبد النيل ولا بيعبد الضفادع. قال لهم لا، أنا أخاف الله، أنا خائف الله. الذي يخاف الله ما يفتريش على الناس وما يرمهمش في الحبس بلا سبب. فقال لهم أنا حاسس أن أنا غلطان، أحبسكم ليه؟ إن كنتم أمناء فليحبس أخ واحد منكم في بيت حبسكم، وانطلقوا أنتم، خذوا قمحا لمجاعة بيوتكم وأحضروا أخاكم الصغير إلي فيتحقق كلامكم ولا تموتوا. ففعلوا هكذا، واحد منكم يتحبس والباقيين يروحوا. طبعا هنا واحد يتحبس عشان يبقى رهينة، عشان يضمن ان بنيامين يجيله. وانطلقوا انتم وخذوا قمحا لمجاعة بيوتكم. هنا يليق جدا باليوم الثالث، يبقى فيه خروج من الحبس وفيه حياة زي كلمة افعلوا هذا وحيه، وفيه القمح اللي هو رمز الجسد الرب ودمه اللي لما ناكله نحيا الى الابد. لكن اهم حاجة احضروا اخاكم الصغير الي. الآية دي ممكن الخدام اللي بيشتغلوا في الافتقاد ياخدوها شعار ليهم: أحضروا أخاكم الصغير إلي. المسيح بيبعتني يقول لي روح هات أخوك الصغير. الأخ الصغير مش لازم يكون صغير في السن، لكن ممكن يكون صغير في المعرفة، صغير بسبب أنه هو مسبي في الخطية، صغير بسبب أنه هو بعيد عن الكنيس، مقامه بقى صغير في نظر الله. فربنا هيقول لها تسيب أخوك الصغير كده؟ زي لما قال عن الفقراء: إخوتي هؤلاء الأصاغر. لازم الإخوة الأصاغر دول نهتم بيهم. أحضروا أخاكم الصغير إلي. المسيح النهاردة بيقول لكل واحد فيكم احضروا أخاكم الصغير إلي. إذا كانوا دخلوا في شركة آلام المسيح بالحبس 3 أيام، فلابد أن هم يشتركوا في مجد المسيح بالقيامة في اليوم الثالث، وحياة المسيح بأن يأخذوا القمح اللي هو جسد الرب ودمه في اليوم الثالث اللي هو يوم الأحد، يوم الإفخارست. وعشان كده لابد أن هم يشتركوا في خدمة الأخوة الأصاغر ويحضروا الأخ الصغير إلى الله. أول ما قال لهم الكلمتين دول قال بعضهم لبعض، هم طبعا بيتكلموا باللغة العبرانية متخيلين إن يوسف مش فاهمهم، فقالوا لبعضهم باللغة العبرانية: حقا إننا مذنبون إلى أخينا الذي رأينا ضيقة نفسه لما استرحمنا ولم نسمع. بدأ ضميرهم يصحى. يوسف بيع من 22 سنة وضميرهم كان ساكت. لما دخلوا في ضيقة بدأ ضميرهم يصحى. وكأن الله أراد أن يوسف يعاملهم في الأول بجفاء من وراء قلبه علشان يحرك مشاعرهم للتوبة. وده أحيانا ربنا بيعمله معانا كأب حنون ماسك العصاية ويصغر لابنه ويبرق له ويحسسه أنه هيموته وهو قلبه من جوه مليان بالحب، عامل زي الشعر اللي ألفه سيدنا البابا للمسيح يقول: يا قويا ممسكا بالصوت في كفه والحب يدمي مدمعك. ماسك كرباك في إيده والحب يدمي مدمعك، مدمعك اللي هي عينيك اللي بتنزل الدموع، يدمي يعني معناها تبقى مليانة دم بدل الدموع. الحب يدمي مدمعك وانت ماسك في ايدك الصوت الكرباج. فالله عندما يقصو على انسان بيكون هدفه ان ينبه ضمير هذا الانسان للتوبة. قالوا حقا اننا مذنبون. يا فرحتك يا يوسف لما تلاقي اخواتك بيعترفوا بالغلط، مش علشان تتشفى فيهم وتقول كويس ان هم عارفوا ان الله حق، ولكن من اجل خلاص نفوسهم. الذين صلبوا المسيح وقالوا اصلبوا اصلبوا دمه علينا وعلى اولادنا، يوم عيد العنصرة نخسوا في قلوبهم وقالوا لبطرس ولسائر الرسل: ماذا نفعل ايها الرجال الاخوة؟ نعمل ايه؟ طيب احنا صلبناه، نعمل ايه؟ حسنا بغلطتنا دلوقتي، جيد للانسان انه يرجع لنفسه بالملامة ويقول انا غلطان. بداية الشفاء ان الانسان يقول انا غلطان. والانسان الذي لا يقر بغلطه عديم الشفاء، مش ممكن هيتشفي من خطيته ولا من اخطائه طول ما هو مش مقتنع انه غلطان. قالوا حقا اننا مذنبون الى اخينا الذي راينا ضيقت نفسه لما استرحمنا ولم نسمع. الايه دي بتوضح حاجه ما اتذكرتش في القصه وقتها، ان يوسف قعد يقول لهم عشان خاطر يسيبوني انا اخوكم، وقعد يسترحمهم ويقول لهم اشفقوا عليا، ازاي تبعوني، ازاي تموتوني، انا عملت فيكم ايه، ويعيط وهم قلوبهم زي الحجر ان هم اتحبسوا وان واحد منهم هيتحبس دلوقتي وهينزلوا ومضطرين يجيبوا بنيامين، والا اخوهم يقعد محبوس، والا كمان مش عارف ياخدوا عمح تاني من مصر. فحاسين بالضيقة. خلي بالكم الشيء اللي تعامل به الناس هتلف الايام وتتعامل انت بيه. اذا كنت شديد وقاسي هتلاقي الشدة والأساوة تحصلك، وإذا كنت رحيم وحنون هتلاقي الرحمة والحنية تتبعك. الآية اللي قالها المسيح: كل ما أردتم أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم. الحكاية زرع وحصاد، ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. طبعا فأجابهم رأوبين قائلا: ألم أكلمكم قائلا لا تأثموا بالولد وأنتم لم تسمعوا؟ فهو دمه يطلب. افتكروا بعد 22 سنة رأوبين قال لهم: مش أنا قلت لكم؟ العجيب أن يوسف بعد كده لما عرفهم بنفسه ما قال لهمش مش أنا كنت بسترحمكم، ما جابش سيرة. يوسف أكثر نبلا من حتى من رأوبين. رأوبين افتكر الخير اللي عمله وقعد يعيرهم بيه، ويوسف نسي. فاكرين لما سمى ابنه البكر ايه؟ منسى، لأن الله أنساني، نسي. طبعا يوسف فاهم الكلام دوت فتحول عنهم وايه؟ وبكى، مرضيش يبكي قدامهم. ازاي راجل عظيم زي كده يقف يعيط في حضور الناس وهيكشف نفسه. فتحول عنهم، أخذ كده مكان وقعد يبكي لأنه تأثر جدا إن إخواته متألمين ومتضايقين، وكأنه بيقول بودي إن أخرجهم من دقتهم بس مش من مصلحتهم، برضو مصلحتهم إن أنا أنشف عليهم شوية. عامل زي الطبيب الجراح اللي ماسك في إيده مشرط وبيقطع في ابنه ويقول معلش هو بيصرخ وأنا مضطرب لأجل إن أنا بقطعه، لكن أنا عارف إن الجراحة دي لمصلحته ولازم أفتح وأشيل هذا الورم الخبيث وارميه برا وأقفل على نظافة. فهو تعب جدا بسبب ضيقتهم، ولكن قال في نفسه معلش هذه الضيقة مفيدة ليهم من أجل التوبة. ثم رجع إليهم وكلمهم وأخذ منهم شمعون وقيدوا أمام عيونهم. شمعنا شمعون، لو احنا بصينا في الإصحاح 37 اللي فيه الحكاية بتاعت ان هم باعوا يوسف، هتلاقوا في الآية رقم 19 هو اللي اقترح انه يقتلوا يوسف ساعة ما رأوبيم انقذوا من ايديهم، وقال لهم رأوبين لا تسفكوا دما بل تطرحوه في هذه البئر التي في البرية ولا تمدوا إليه يدا عشان ينقذوا من إيديهم. شمعون هو صاحب المشورة بتاعت القتل، فكأن يوسف حب يديله درس أكثر قساوة من إخواته، راح واخده مأيده وحطه في السجن. طبعا أيده قدامهم عشان هم يستعجلوا يجيبوا بنيامين، لكن بكل تأكيد بعد ما مشيوا فك قيوده وحطه في مكان أمين وبدأ يديله أكل وشرب وكل حاجة عشان يحسش أنه مسجون، لأن ده أخوه. كلمة شمعون معناها الله يسمع، فالأباء هم بيفسروا قالوا أن يوسف لما أيد شمعون كان عايز يقول أن الجماعة اللي خرجت من عنده لم يعودوا يسمعون كلام الله، السماع اتربط. ده إشارة لليهود اللي فقدوا روح التمييز، مش عارفين صوت ربنا لأنهم باعوا الرب يسوع، وقد اتخذ منهم السماع كمان. وبعدين أمر يوسف أن تملأ أوعيتهم قمحا وترد فضة كل واحد إلى عدله. العدل ده اللي هو الشوال اللي بيحطوا فيه القمح، وأن يعطوا زادا للطريق. ففعل لهم هكذا، ملوا لهم الشوالة بتاعتهم قمح، والفلوس اللي دفعوها حطها لهم تاني في الشوالة بتاعتهم، وادوهم كمان هدية زاد للطريق وصرفوهم. في السكة واحد بيفتح الشوال بتاعه لقى الفضة بتاعته موجودة اللي هي الفلوس، فقال لإخوته ردت فضتي وهي في عدلي. فطارت قلوبهم ارتعدوا بعضهم في بعض قائلين ما هذا الذي صنعه الله بنا، خافوا. النعمة اللي أخذوها من عند يوسف ما كانوش فاهمينها، ادهم القمح ودهم الفلوس ودهم زاد للطريق، وهما بيفسروا الكرم الزيادة ده على انه خدعة هتخليهم بعد كده يتقفشوا وينضروا، وهم شايفين الراجل بيكلمهم بجفاوة. ودي معناها ان احيانا الله يعطينا نعمة واحنا نفسرها غلط، نبقاش فاهمين هو قصده ايه. وصلوا لابوهم وقالوا له في الآية رقم 30 تكلم معنا الرجل سيد الارض، سموه هنا سيد الأرض، بجفاء وحسبنا جواسيس الأرض، وحكروا الحكاية وقالوا له إن احنا لازم المرة الجاية ناخد معانا بنيامين وإلا مش هيأكلنا وإلا كمان مش هيرجع لنا شمعون. وبعدين وهم بيفضوا القمح وجدوا كل واحد في الشوال بتاعه موجود الفضة فلما رأوا سرر فضتهم هم وأبوهم خافوا. قالوا إيه اللي بيحصل ده؟ الآية 36: فقال لهم يعقوب أعدمتموني الأولاد، يوسف مفقود وشمعون مفقود وبنيامين تأخذونه، صار كل هذا علي. الآية دي جميلة تتحفظ: أعدمتموني الأولاد، يوسف مفقود وشمعون مفقود وبنيامين تأخذونه، كل هذا صار علي، كل الحزن دوت، كل الضرر ده هيجي علي. العجيب هنا أن يعقوب كان عنده 12 ولد، يوسف ضاع بقى عندك 11، أنت خسران إيه؟ 11 تاخد أكتر من كده. شمعون نقص عندك 10، هياخدوا بنيامين عندك 9. ده منطق الأجير مش منطق الأب. إذا ضاع واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ما جراش حاجة الباقي كتير، لكن الأب كل واحد غالي. بقى في حد عندكم كده يكون هو وخطو 10؟ دلوقتي ما حدش بيخلف 10 يعني. واحد هو وخطو 10، ولو واحد تاه في الصحراء نقول ما جراش حاجة ما الباقي 9؟ مش ممكن. هكذا في الكنيسة ممكن يكون شعب الكنيسة الواحدة 1000 أسرة، وبيحضر في الكنيسة 999 أسرة، وفي أسرة ضيعة، نقول ما جراش حاجة ما الكنيسة مليانة؟ ما احناش أباء بقى. لو كان كده ما نبقاش أباء، نبقى أجراء. الأجير يهتم بأن النسبة تبقى 90%، ممتاز. 99% ما حصلتش، ده الأجير. لكن الأب ميتنازلش عن كام؟ 100%. بقى في أب يدخل بالبيت بالليل يبص في السراير كده يلاقي عياله نايمين، ما عدا واحد تايه ولا ضايع ولا مش بايت في البيت، فيقول الحمد لله إن في 9 نايمين وواحد غايب، يبقى النسبة 90%، ده حاجة كويسة. مش ممكن. الإنسان غالي، وده المثل اللي قاله المسيح بتاع الخروف الضال، 99 واحد ضايع، ما يقولش ما جاش حاجة، ما هي 99 ده رقم كويس. يعقوب بالرغم ان عنده 12 راجل، لكن لما فقد يوسف وبنيامين محبوس، آسف شمعون محبوس وعايزين ياخدوا بنيامين، قال لهم أعدمتموني الأولاد. ما قالش انتوا نقصتوا من عندي الولاد، قال أعدمتموني، انا ما بقاش عندي ولاد خالص. لان كون واحد بس يضيع يخلي الأب ينزل بحزن شيبته الى الهاوية زي ما قال. رأوبيم قال لأبوه اقتل ابني إن لم أجيء به إليك. لو أنا ما جبت لكش بنيامين اقتل ابني. وده حل يا رأوبيم، بقى أنا يعني أفقد بنيامين وأفقد شمعون وأفقد يوسف وقت الحفيدي ده، أنت مش عارف إن أغلى الولد ولد الولد ولا إيه؟ ما ده برضه غالي عندي، أقتله إزاي؟ ده حل. قال له سلمه بيدي وأنا أرد إليك. طبعا رأوبيم كان بيقصد أنه بيتعهد بسلامة بنيامين. فقال لا ينزل ابني معكم لأن أخاه قد مات وهو وحده باقي، فإن أصابته أزية في الطريق التي تذهبون فيها تنزلون شيبتي بحزن إلى الهاوية. يعقوب هنا كمثل بولس الرسول اللي كان بيقول من يضعف وأنا لا أضعف، من يعصر وأنا لا ألتهب. لو بنيامين أصابته أزية أنا هضيع خالص. لا ينزل ابني معكم. طبعا هنا يعقوب برضو حاسس إن بنيامين ما هوش محبوب قوي عند إخواته زي ما كان يوسف، برضو مش محبوب. وقال أنا مش ضامن، يوسف لما راح لهم مرجعش، وجايز فعلا هم اللي عملوا فيه حاجة أنا معرفش، هياخدوا كمان بنيامين هيضيعوه. لا أنا يا بنيامين بالذات ما تنزلش عني. صح 43: وكان الجوع شديدا في الأرض، ما زالت المشكلة قائمة. لو احنا سبنا أرض مصر ودخلنا ذاتي في كنعان، أقول له يا رب ده يعقوب ده حبيبك، ازاي تقعد المشكلة قائمة لمدة سنتين مش لاقين اكل؟ مش كان مفروض ان انت تشبعه بدري؟ يعقوب عمال بيصلي يقول له يا رب ادينا مطر وادينا غذاء، ايه اللي يخلينا نلجأ لمصر؟ ما تأكلنا هنا، احنا شعبك، ننزل مصر نجيب اكل. وتزال المشكلة قائمة، لان مش هيحصل ليها حل الا عندما يلتقوا بمين؟ بيوسف. وكأن المسيح بيقول لك مشكلتك مش هتحل الا لما تقابل مع الرب يسوع نفسه، يوسف الجديد الذي يعطينا خبز الحياة. لما فرغوا من اكل القمح اللي جاء بيه من مصر، يعقوب قال لهم روح اشتري لنا قليلا من الطعام. فيهوذا قال له ما نقدرش، الراجل قال لنا لا ترون وجهي بدون ان يكون اخوكم معكم. اخوكم اللي هو بنيامين، لا ترون وجهي بدون ان يكون اخوكم معكم. اربطوها لو سمحتوا بالايه اللي بتقول احضروا اخاكم الصغير الي، في الاصحاح 42 الايه 20. ربنا بيقول لك وانت خارج من الكنيسه النهارده، الاسبوع الجاي احضروا اخاكم الصغير الي، ويقول لك لا ترون وجهي بدون ان يكون اخوكم معكم. محدش فيكم يورين وشه غير لما يكون جايب معاه حد. هذه الايه اللي قالها ربنا اهو، لا ترون وجهي بدون ان يكون اخوكم معكم. اخوكم معكم هو الاخ الغائب، الغائب عن يوسف، الغائب عن المسيح. اذا كنت عايز اديك اكل هات لي اخوك الغايب عشان اشوف. لا ترون وجهي بدون ان يكون اخوكم معكم. وفي اباء تاني فسروا ان بنيامين هنا يرمز للمسيح، وان الكلمه اللي قالها يوسف كان الاب السماوي بيقول لك مش ممكن هستجيب لك ولا اسمع صلواتك الا اذا كان المسيح معاك. دي الايه اللي قالها المسيح، مهما طلبت من الاب باسمي يعطيه اياكم. مش هيدينا غير لما يكون معانا الابن. عشان كده احنا في كل صلواتنا بنختمها بكلمه بالمسيح يسوع ربنا، المسيح اللي هو اخ بكر بين اخوه كثيرين، او بنقول بالنعمه والرأفات ومحبه البشر التي لابنك الوحيد ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح. فالاب السماوي بيقول لكم لا ترون وجهي بدون ان يكون الرب يسوع معكم. لاحظوا في لحن جنينان بنقول له ايه؟ شعبك وكنيستك يطلبون اليك وبك الى الاب معك قائلين ارحمنا. اليك وبك، بك يعني معناها من غيرك الاب مش هيسمعنا. بك ومعك، معك معناها انت هتقول معانا كمان، تقف تقول معانا للاب ارحمنا يا الله الاب ضبط الكل علشان يسمع صوتنا، لان بدونك مش هيسمع صوتنا. لا ترون وجهي بدون ان يكون اخوكم معكم. والمسيح نفسه قال لنا بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا. إن كنت ترسل أخانا معنا ننزل ونشتري لك طعاما، ولكن إن كنت لا ترسله لا ننزل. فقال لهم لماذا أسأتم إلي حتى أخبرتم الرجل أنا لكم أخا أيضا؟ فقالوا إحنا ما كناش فاهمين، ما كناش عارفين إنه هيقول لنا هاتوا الولد. احنا اخبرناه بضمير نقي، ما كدبناش عليه. في الايه 8 وقال يهوذا لاسرائيل ابيه ارسل الغلام معي لنقوم ونذهب ونحيا ولا نموت نحن وانت واولادنا جميعا. انا اضمنه من يدي تطلبه الا ما اجيه به اليك واوقفه قدامك اصر مذنبا اليك كل الايام. يهوذا هنا اللي بيضمن عودة بنيامين يرمز للمسيح، خصوصا أن السيد المسيح جاء من سبط يهوذا. يرمز للمسيح اللي بيضمن ان يرجعنا للسماء. هو الضمين. وايضا مره تاني بنيامين اللي عايزين ياخدوه الى مصر يرمز للمسيح اللي لابد ان ينزل الى مصر عشان نحيا. قالوا له ما جبناش معانا بنيامين مش هنجيب اكل ومش هنعيش. فنزول المسيح الى العالم كان ضروره حتى يحيا البشر بكلمه الله. اسرائيل يعقوب وجد انه لابد يسمع كلام ولاده. قال لهم خدوا بقى من افخر جني الارض. جني الارض اللي هي ثمار الارض. تقول الله مش في مجاعه؟ المجاعه بسبب الامطار ما نزلتش، فالمحصود بتاع الارض اللي هو القمح والشعير والحاجات دي مش بتتزرع، لكن الاشجار القديمه بتطلع ثمر، عشان كده موجوده لسه، اللي هي البلسان والعسل وكسراء واللازن والفستق واللوز، حاجات موجوده في بلاد الشام مش محتاجه امطار لانها اشجار معمره. المحاصيل الموسميه اللي هي الحوليه اللي بتتزرع كل سنه وتتحصد زي القمح، وده اهمهم، هو ده اللي مش بيتزرع. فقال لهم خدوا من افخر جني الارض في اوعيتكم وانزلوا للرجل هديه، وخذوا فضه اخرى في ايديكم، والفضه القديمه اللي هي رجعت خذوا الجديد وخذوا القديم وادهوله، علشان جايز لما يشوف الهديه قلبه يحن عليكم. هنا الهديه ترمز الى ثمار الروح القدس. الواحد فينا لما يقف قدام الله عشان الله يفرح بيه ويسمع صلواته وما يرجعهوش خيبان، لابد يقف امام الله وفيه ثمار من الروح القدس: محبه، فرح، سلام، طول أناة، لطف، إيمان، وداعة، تعفف، صلاح. دي أثمار الروح القدس. الفضة القديمة اللي رجعوا بيها المرة الفاتت ترمز إلى كلمة الله في العهد القديم. مش قيل في المزمور عن كلمة الله كفضة مصفاة؟ والفضة الجديدة ترمز إلى كلمة الله في العهد الجديد. قال لهم خذوا معاكم ثمار الروح القدس وكلام الله في العهدين، لعل الآب السماوي يسمع ليكم. وخذوا أخاكم وقوموا ارجعوا إلى الرجل، والله القدير يعطيكم رحمة أمام الرجل حتى يطلق لكم أخاكم الآخر وبنيامين. يعني حملهم بالهدايا وحملهم أيضا بالدعاوي المقدسة، دعوة مقدسة أن الله القدير يعطيهم رحمة أمام الرجل. وفي الآخر يقول وأنا إذا عدمت الأولاد عدمتهم. يعني بقى يحط صوبة في الشق، يعني بقى هيحصل إيه أكثر من اللي حاصل؟ إذا عدمتهم أمري لله. فعملوا كده ونزلوا إلى مصر ووقفوا أمام يوسف. فلما رأى يوسف بنيامين معهم قال للذي على بيته: أدخل الرجال إلى البيت واذبح ذبيحة وهيئ، لأن الرجال يأكلون معي عند الظهر. ففعل الرجل كما قال يوسف، وأدخل الرجل الرجال إلى بيت يوسف. المرة اللي فاتت قابلهم برة في الوزارة ولا في المخزن، المرة دي دخلهم فين؟ بيته، لأن معاهم مين؟ بنيامين. قال لهم تدخلوا بيتي. بيت يوسف يرمز إلى الكنيسة. فخاف الرجال يدخلوا إلى بيت يوسف. قالوا ده يعني هيدخلنا بيته عشان يمسكنا جوه يستفرد بينا ويقتلنا. برضو مرة تاني أن النعمة اللي بياخدوها بيفهموها غلط. ساعة لما ادهم فلوسهم في الشولة فهموها غلط، ساعة لما دخلهم بيته فهموها غلط. علشان يتجنبوا الأذية قالوا للرجل الذي على بيت يوسف وكلموه في باب البيت قبل ما يدخله وقالوا استمع يا سيدي، احنا جينا قبل كده نشتري ولما رجعنا بيوتنا بنفتح الشويلة لقينا الفضة بتاعتها موجودة، فاحنا جايبينها معانا عشان نديها لك، ما هم خايفين يكونوا هيقبضوا عليهم عشان كده. وأنزلنا فضة أخرى في أيدينا نشتري طعاما، وإحنا مش عارفين مين اللي حط الفضة دي في الشولة بتاعتنا. الراجل المتولي على بيت يوسف تكلم كلاما طيبا جدا كأنه إنسان مؤمن، قال لهم سلام لكم لا تخافوا، إلهكم وإله أبيكم أعطاكم كنزا في عدالكم، فضتكم وصلت إلي. وجاب لهم شمعون. عجيب هذا الرجل المصري اللي هو مسؤول عن بيت يوسف أن يتكلم بهذا الكلام اللي فيه إيمان، يقول لهم سلام لكم لا تخافوا، إلهكم وإله أبيكم. من أين أتيت بهذه المعرفة أيها الرجل الوثني؟ يقول لك اللي يجاور السعيد يسعد، ده راجل بقى ملاصق ليوسف. شوفوا قد إيه النعمة اللي في يوسف تحول الوثني إلى رجل مؤمن. زي ما قلت لكم الأسبوع الفات لما اتجوز أسنات تحولت إلى الإيمان بالإله الحي، وجاب واحد يشغله معاه في البيت تحول هذا الرجل برضو إلى الإيمان بالإله الواحد الحي. طبعا تخيل أنت بتعاشر واحد زي يوسف، لابد أن أنت تشرب منه روح الإيمان. وأدخل طبعا لما جاب لهم شمعون اطمأنوا ان الحكاية ما فيهاش مكيدة ولا هيقع بيهم ويموتهم، بدليل جاب لهم شمعون. وادخل الرجال الى بيت يوسف واعطاهم ماء ليغسلوا ارجلهم واعطاهم عليقا لحميرهم. غسل الارجل طقس قديم شفناه اهو مع ابراهيم ابو الاباء، وادينا شايفينه كمان في قصة يوسف. والمسيح نفسه غسل أرجل تلاميذه، وإحنا بنعملها 3 مرات في السنة، اللقانات في عيد الغطاس وعيد الرسل وخميس العهد. وغسل الأرجل يرمز للتوبة اللي هي امتداد للمعمودية. والعليق اللي حطوه الحمير اللي هو الأكل بتاع الحمير، يعني هنا الآباء فسروه أن الحمار يرمز للجسد، زي ما الواحد يركب الحمار يمشي بيه الروح ركبة الجسد بتمشي بيه، فالعليق الذي أعطي للحمير يرمز إلى تقديس الجسد. هما بقى راح موضبين الهدية اللي جايبينها من عند أبوهم عشان لما يدخل يوسف يديله الهدية. فلما جاء يوسف إلى البيت أحضروا إليه الهدية. خلي بالكم إن هما دخلوا البيت قبل ما يوسف يجي، مفروض هما اللي يستنوه مش هو اللي يستناه، لأنه هو العظيم فيقعدوا مستنيين، فراحوا البيت قعدوا يستنوه. ودي معناها خلي بالكم كلام لازم يحرك ضمائركم، لابد تحضروا في الكنيسة قبل ما المسيح يجي. انتوا بتيجوا متأخرين، دي خطية شنيعة منتشرة في المسيحيين دلوقتي، يروح الكنائس متأخرين والمسيح هو اللي يقعد مستنيكم، دي وحش. لابد ان احنا نيجي الكنيسة قبل ما ابونا يفتح الستر الصبح في باكر، مش تقول لي انا جيت قبل الانجيل عايز اتناول. ازاي يجي المسيح وانت لسه ما كنتش مستنيه؟ انت تيجي قبله وتستناه. عشان كده تلاحظوا في طقس جميل جدا في كنيستنا، لما الاسقف يدخل الكنيسة بيقولوا له لحن، اللحن ده مش للاسقف، ده لمين؟ للمسيح. تخيل بقى لو الاسقف دخل الكنيسه في الشعب، مين هيقول لحن؟ معناها المسيح دخل ومحدش استقبله. لكن الوضع الصح ان الشعب بيحضر، وعند دخول الكاهن للكنيسه معناها المسيح جه، فبنقف نبتدي نصلي. ودي الايه قالها المسيح، حيثما اجتمع 2 أو 3 باسمي الاول ايه يجتمعوا، وعين انا اجي. ولما يجي المسيح نقول عمان وإيه الهنا في وسطنا الآن، ونقول هو ذا كائن معنا، لأن احنا موجودين. الاجتماع يحتم أن المسيح يأتي. إخوة يوسف دخلوا البيت واستنوا يوسف وقالهم يوسف عشان يأكلهم زي ما بيجلنا المسيح عشان يناولنا جسد ودم. لما جاء يوسف إلى البيت أحضروا إليه الهدية التي في أيديهم إلى البيت وسجدوا له إلى الأرض. وكذلك عندما يدخل المسيح إلى الكنيسة بنقدم له الحمل، هذه الهدية اللي احنا مقدمينها، وروح هو مدينا بقى جسد ودمه، ده الأكل اللي كان محضره يوسف. وسجدوا له إلى الأرض، وإحنا برضو بنقول له تن أشتمك بخريستوس نبكيوتن أغصوص نببنف مسواب لأنك أتيت وخلصتنا. شايفينه هو داخل دي مرة تانية، يتحقق الحلم مرة وهم كانوا 10 ومرة وهم 11 عشان القصة هتقف كده، لكن الوقت خلص، فيبقى بإذن الله الأسبوع الجاي ناخد مصحاح 44.